تمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام ومشرف. وجرت هذه الجولة كسابقاتها برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى غرب آسيا ستيفن ويتكوف. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في جولتها الخامسة بأنها واحدة من أكثر الجولات التفاوضية مهنية وتعقيدا. وقال عراقشي إنه خلال هذه الجولة أوضحنا مواقفنا المبدئية بشأن القضايا التي يجري التفاوض عليها، حيث بات الجانب الأمريكي لديه الآن فهم واضح لمواقف إيران، مؤكدا أن طهران لن تتخلى عن خطوطها الحمر. وأضاف عراقشي أن وزير الخارجية العماني قدم مقترحات يمكن أن تشكل أرضية مناسبة للتقدم في المحادثات سندرسها من دون تقديم أي تعهدات، لافتا إلى أن الجولة المقبلة ستعقد بعد تقييم مقترحات الجانب العماني في العاصمتين. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرس صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد السريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة للملاجئ في وقت تواصل شركات الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها للأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى عشرات المسيرات الحاشدة نصرة وإسنادا لغزة وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني مع القضية الفلسطينية. وأكد البيان الصادر عن المسيرات مواصلة اليمن دعمه وإسناده لغزة بكل ثبات حتى النصر، مشيرا إلى أن ما يعيشه القطاع يعد أبشع جرائم الإبادة الجماعية في العصر الحديث. ودعا البيان شعوب الأمة الإسلامية للتحرك وتسجيل موقف عملي تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة، وجدد التأكيد المطلق لعمليات القوات اليمنية، كما أشاد بالصمود التاريخي والملاحم البطولية التي يسطرها أبناء غزة مقاومة وشعبة. للمزيد عن مسيرات اليوم في محافظات اليمن وخاصة في العاصمة صنعاء نستمع إلى التقرير التالي.
كلما زاد الإجرام الصهيوني بحق أبناء غزة زاد غضب اليمنيين وزادت عزيمة النفير لديهم، وها هم على أعلى مستويات الحشد الجماهيري في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى على امتداد كل ريف ومدينة، يستنفرون بغضب عارم استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أكد على أهمية الحضور إلى الساحات في هذا الوقت الذي تخاذلت فيه أمة المليارين.
رسالتنا إلى أبنائنا وأخواننا في الشعب الفلسطيني وأبناء غزة، نقول لهم بأن نحن معهم ثابتون صامدون بقوتنا الصاروخية وبطيارنا المسير وبقوة جيشنا إن شاء الله.
ينتظر اليمنيون يوم الجمعة من كل أسبوع ليرسموا صورة خالدة متجددة من الوفاء، ويبذلون قصارى جهدهم ليؤازروا أهل غزة في وحشتهم، ودعوة للقوات المسلحة اليمنية للتصعيد العسكري بلا توقف أمام وحشية الإجرام الصهيوني الذي لا تردعه إلا القوة، ولا يغير من أهدافه الإجرامية بيانات التنديد المكبلة أو التصريحات الإعلامية العربية والعالمية التي تستهلك الوقت ولا يتبعها أي خطوة لوقف نزيف الدم الإسلامي في فلسطين.
رسالتنا للشعوب العربية والإسلامية، أقول لهم أما آن لكم الأوان أن تتحركوا، أما آن لكم الأوان أن تنتفضوا ضد هذا العدوان الذي يرتكب المجازر مجازر الإبادة، أما تشاهدون تلك الدماء من الأطفال والنساء، ألا يؤلمكم، ألا تستحون من الله أيها العرب.
في هذه الساحات اليمنية حيث تتوحد الرايات وتذوب الانتماءات ويرتفع صوت واحد ينادي يا للمسلمين، تتركز بيانات المسيرة وكل شعاراتها في استنهاض المسلمين ودعوة أبناء الأمة لنجدة إخوانهم وأبنائهم المظلومين في غزة.
هو هنا دماء لا تبرد وشعب لا تزيده طول أمد الحرب إلا وهجا وحماسة وشغفا ووفاء لفلسطين وتحديا للمجرمين مهما تمادوا في إجرامهم.
يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد 8 بينهم 7 أطفال إلى جانب إصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل في منطقة غيزان النجار بخان يونس جنوبي القطاع. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جباليا البلد شمالي القطاع، مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق. كما قال المكتب أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة أخرى أسفرت عن استشهاد 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح وسط القطاع. شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، مستنكرا الحصار الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى استشهاد آلاف الأطفال بسبب نقص الغذاء والجوع. وقال بيترو أن 14,000 طفل على وشك الموت جوعا في غزة، مؤكدا أنه لا يمكن للبشرية أن تبقى شاهدة صامتة على الإبادة الجماعية لأن البشر ستنتهي. بدورها قالت مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن ما يحدث في غزة قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، ووصفت المجزرة التي تجري حاليا بأنها مأساة هائلة. أوقفت السلطات التعليمية في مدينة سانس الفرنسية معلمة عن العمل لمدة 2 شهر بعد أن وقفت دقيقة صمت على ضحايا غزة في فصلها الدراسي بتهمة أنها لم تحترم مبدأ الحياد. وقالت السلطات التعليم أن هذا القرار اتخذ بناء على مبادرة شخصية من المعلمة، فيما نفت نقابة التدريس ادعاء السلطات وأصرت على أن الطلاب هم من طلبوا التضامن مع الضحايا في غزة، والمعلمة وافقت على إحياء هذا التكريم مع الطلاب الذين رغبوا في ذلك. وطالبت النقابة التعليمية بإعادة المعلمة إلى عملها وإسقاط جميع التهم عنها واستعادة كرامتها رسمية. كتاب النشرة عناوين الرئيسية. عراقشي يصف مفاوضات اليوم في روما واحدة من أكثر الجولات مهنية وتعقيدا. استمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. والرئيس الكولومبي يقول أنه لا يمكن للبشرية أن تبقى شاهدة صامتة على إبادة غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته منه وبركات، وطيب الله أوقاتكم بذكره، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب الآفاق المعرفية للشاعر العارف الكبير فريد الدين العطار. كونوا معنا.
أعزائنا الكرام، تركت كتابات العطار وأفكاره على مر التاريخ أثرها في مجال الفن والأدب في داخل إيران وخارجها، وتم إبداع الكثير من النصوص فيما يتعلق بآثاره عن طريق ترجمة مؤلفاته. وفضلاً عن المكانة المرموقة التي يتمتع بها العارف والشاعر والحكيم الإيراني فريد الدين العطار عند الناطقين بالفارسية، فقد حظي في العهود المختلفة باهتمام الفنانين والكتاب والمفكرين في داخل إيران وخارجها، واقتبس الكثيرون من آثاره، وقد عمد المستشرقون في أوروبا منذ أواخر القرن 18 الميلادي إلى دراسة آثار العطار وترجمتها، وقدموا صورة عنه إلى العالم الغربي وعن أفكار هذا الحكيم الإيراني الكبير.
ومن بين الأشخاص الذين أدوا دوراً كبيراً في تقديم العطار إلى العالم الغربي المستشرق الفرنسي سيليفستر دوساسي، والذي أصدر في النصف الثاني من القرن 18 تنقيحاً وترجمة لكتاب باند نامه أو كتاب المواعظ، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1787، وصدر آخرها سنة 1819 في فرنسا. وصدرت الترجمة الثانية لكتاب باند نامه إلى اللاتينية عام 1835 في هلسنكي، وصدرت الترجمة لهذه المنظومة في 1871، وترجمتها الروسية في 1821.
أعزائنا الأفاضل، إن نظرة واحدة إلى أكداس المخطوطات والمطبوعات وترجمات وشروح كتاب باند نامه في الهند وتركيا وأوروبا لتدل على الازدهار الفريد من نوعه لهذه المنظومة في خارج إيران، كما تظهر أن هؤلاء المترجمين والشارحين لم يكن يعنيهم في الماضي البعيد نسبياً أصالة الكتاب وشخصية العطار العلمية والفنية بقدر ما كانوا يهتمون بمضمون هذا الكتاب.
ويبدو أن معظم الكتب ومؤلفيها لم تكن تخضع للنقد العلمي والتقييمات الدقيقة، وكان المضمون الأخلاقي لكتاب باند نامه هو الوحيد الذي كان يسترعي اهتمامهم، بحيث كان نص كتاب باند نامه ولفترة طويلة من الكتب التي تحظى بإقبال واسع في الهند وتركيا بسبب أسلوبه البسيط ومضمونه الأخلاقي. وبالطبع فقد ثبت اليوم أن هذا الكتاب ليس للعطار، ولكن الاعتقاد بأن العطار هو مؤلفه أدى خلال سنين طويلة إلى تعرف شعوب العالم على هذا الشاعر والحكيم الإيراني.
وقد ترك الانتشار الواسع لأعمال سيلفستر دوساسي أكبر الأثر في تعريف الغرب بكتاب منطق الطير، ونشر أقساماً من هذه المنظومة إلى جانب نماذج من أشعار مولانا جلال الدين وسعدي وحافظ الشيرازيين وجامي. وبعد جيل تناول تلميذه البارز جوزيف إليدور غارسن دوساسي العطار ومنطق الطير بأشكال وأساليب مختلفة، ورغم أنه كان متخصصاً في اللغتين الهندية والأردية إلا أنه كان يميل إلى اللغة الفارسية إلى حد كبير، ونشر في سنة 1856 ترجمة بالنثر الفرنسي لقصة الشيخ صنعان.
إن اهتمام الغرب بقصة الشيخ صنعان، وفضلاً عن جاذبيتها باعتبارها شرحاً للحب الأرضي والمادي في مقابل الحب المعنوي والملكوتي، من المحتمل جداً أن يكون بسبب الحضور الكبير نسبياً للعنصر المسيحي في هذه القصة الجذابة، فقصة الحب الطاغي الذي استولى على قلب زاهد مسلم يدعى صنعان لفتاة شابة مسيحية أدى على الأرجح إلى أن يتعرف المشاركون لتلك الفتاة في الدين على قصة الشيخ بشكل مضاعف.
أعزائنا أعزائنا المستمعين، يعتبر لويس أراغون من أكبر شعراء فرنسا في القرن العشرين، وقد ابتلي هو نفسه بحب آسر وعمد على أثر ذلك إلى نظم أشعار حافلة بالمضامين العرفانية والغرامية.
وقد اقتبس في أحد دواوينه بعض المضامين على لسان الطيور، ووصف طائرا مجهولا كان يحمل خصوصيات معشوقه، وبدأ السير في طريق يوصله إلى معشوقه هذا، حيث يعبر عن ذلك بقوله:
مندرین جا به زبان مرغان عشق سخن میگویم، مرغانی که راه سفری دراز را در پیش دارند، تا آسمان را قیچی وار ببرند، ابرها را بشکافند و پروازشان بسان تیغی دامن آسمان را بدرد. من به زبان مرغان سخن میگویم.
انا اتحدث هنا عن لسان طيور الحب، طيور امامها طريق سفر طويل كي تقص السماء كما المقص وتشق الغيوم ويمزق طيرانها حضن السماء كسيف قاطع. أنا أتحدث بلسان الطيور.
أعزائنا الأفاضل، والصورة التي يقدمها أراغون عن المرآة ويجب أن تنقل إلى الأرض المجهولة، ما هي إلا مرآة منطق الطير، حينما تنجح الطيور الثلاثون أخيرا في بلوغ قمة جبل قاف. أعزائنا الأفاضل، مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم العطار والآفاق المعرفية. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله وحفظه.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار، حشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي
مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز ببركة حزب البعث العفلقي. عاش العراقيين الديمقراطية والنظام الجمهوري من سنة 63 بصالة موسيقية وداخل مؤسسة إعلامية، وحتى يكون المشهد قوي وخالد بالتاريخ وما ينساه الشعب حمسوها لهالديمقراطية بشوية بارود وريحة الدم. ما دوخكم وياي، أقصد ذاك اليوم المشؤوم اللي حوطوا به القتلة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وعدموه هو واثنين من رفاقه بقاعة الموسيقى بإذاعة بغداد. من ذاك اليوم بدت عدنا بالعراق الديمقراطية على الطريقة البعثية، يعني لو تصوت للحزب والثورة لو الإعدام، والجمهورية مجرد عنوان يتقشبر به الشعب ويشتغل عليه كم إعلامي مرتزق، لأن أصل فكرة الحكم بالعقل البعثي جاية من فكرة الحكم للغالب بالسيف، يعني بلغة اليوم الحكم لينزل للشارع على الدبابة ويسيطر على وزارة الدفاع والداخلية والإذاعة والتلفزيون، والشعب غصبا ما عليه يصفق ويهوس ويهتف
بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
ها هذا هو الدور الوحيد المريود من الشعب بالديمقراطية البعثية. وبال79 الديمقراطية البعثية بمقتضى الإملاءات اللي وصلت من القطار الإنجلو أمريكي انتقلت إلى مرحلة جديدة.
بس كل واحد يقف بوجه الثورة يصير 1000، يصير 2000، 3000، 10000، أقصقص رؤوسهم دون ما يرجف، ما ترجف شعرة واحدة.
حزب وثورة انفصل على طول وعرض، السيد المهيب الركن القائد الضرورة الماكو غيره صديم التكريتي، واللي يحكي ذبح وقصروس وثرامة لحم وحواض تيزاب ومقابر جماعية، كل هاي هو خطية قلبه يحس بالألم عن نملة، الله عن نملة إذا داسها بالخطأ.
وعندي قلب بلا مبالغة، إذا نملة خطأ أنا دوسها أحس بالألم يدق في قلبي عليه.
رحمة على موتاك عادل إمام من علقيت.
يا شعب لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم.
من بعد 2003 وسقوط حكم البعث، أيتام البعث صار شغلهم غير شكيل، صارت الغلبة للغالب مو بالسيف، بالفلوس، بالدولار وبالفساد. الغالب هو اللي يبوق أكثر واللي ينهب أكثر حتى يورق أكثر، ومو مهم شنو سابقته وشأن الاجتماعي، عسى يكون قشقشي مهرب طليان حش السابع، المهم عند المليارات ويورق. هسه والله صديم صحيح كان مجرم وسفاح وكاتل هوس العظمة ودكتاتور، بس هم كان قاري لشلمتين بالقاهرة. شو هسه أيتام البعث المتغلغلين بالعملية السياسية، شو كل شي ماكو، الله وكيل كل شي ماكو بس الفلوس، وحتى يحقق الغلبة بالفلوس يبوق حتى من أهله وناسه وعشيرته، يبوق حتى فلوس مساعدات الدول العربية المحافظات والمهجرين منها، ولو طقت الطقة شيلها الأربيل وللإمارات والتركية. هسه المقروض صديم كان يحفر الظاهر، يلبس عسكري ويثور لكم طلقة بالهواء، وتاليها من تفت الأمريكان حفر للنقرة وختل بيها. هذول حتى ما بيهم يحفظون الظاهر شريدة من أول طلقة، حتى الغزال ما يلحقه. وترى ذولا المقاريد مجرد ورقة كلينسة وتنذب بسطة الزبل بس ينتهي دورها، ذولا لو استلموها بالعراق بعدين لازم يسلموها الواحد مثل الجولاني، إرهابي قاتل يلبس قاط ورباط. المخطط الصهيو أمريكي هو أن يتحول العراق إلى سوريا ثانية. إذا ما يقدرون يسووها بقوة السلاح بسبب وجود الحشد والتكلفة الباهظة جدا لهم، فيسووها بغير طريقة، وأهم طريقة وأحسن طريقة هي الانتخابات وصعود الوجوه المشبوهة والمتهمة بأكبر ملفات الفساد والإرهاب للبرلمان العراقي والاستحواذ على مقاعده. مشروع تفكيك العراق وتقسيمه إلى لقم صغار صغار للإسرائيلي على الطريقة السورية لابد أن يمشي، والأمريكي ما يتنازل عن هالمشروع أبدا، بس راح يطبخ هالطبخة على نار هادئة جدا جدا. وأفضل نار هادئة لهالطبخة هي صعود أيتام البعث السدة الحكم من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات. فيا أبوي، الأمريكي والبعثي والصهيوني حاسبين ألف حساب للانتخابات العراقية القادمة. فيا أهل الغيرة والنخوة على وطنكم وشعبكم وناسكم وخيرات بلدكم، لا تفرطون بنعمتكم، ولا يغلبكم البعث العميل المستعد أن يبيع شرفه وناموسه وكل كرامته للأمريكي والإسرائيلي حتى بس يحكم. لا تخلوا يغلبكم بالاهتمام بالانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة هي من أخطر الانتخابات وراح تقام بأخطر الظروف، وواجب الحضور المليوني بيها هو من أوجب الواجبات. إذا أنت ما تحضر، البعث أكيد راح يحضر. تتراجع خطوة، هو راح يتقدم 100 خطوة، هو يدق إصبعتين وياها. فارحموا أبناءكم وارحموا أجيالكم، ولا تخلوهم يرجعون إلى أيام الذبح وأحواض التيزاب والمقابر الجماعية لا سمح الله. وحيالله العراق، وحيالله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب.
الذنب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا: كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة. يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلى. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته، إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد، فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك
وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذي الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر، خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمان، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظري بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام،
إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيظة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة
يا قلب اليحس والحس من الآلاس إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
عن الكلام اللي تنطقه جيت أسألك يا لساف في لحظة الغفلة أنا يمكن جرحت خوان للأم كلامك والأبو خلى كلام إنسان حبهم على القول الحسن من الصغر رباني
جرحنا عليك تشهد ويشهد حكينا تطيع البال فيها آية ما بين يدينا
كل جوارحنا علينا تشهد ويشهد حكينا خل نطيع البال فيها آية ما بين يدينا
تدري يا قلب يحس والحس من الآلاء إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم
الحادثة عشر مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم أنا خادم عبد الله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية عراقي يصف مفاوضات اليوم في روما واحدة من أكثر الجولات مهنية وتعقيدا استمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس الرئيس الكولومبي يقول إنه لا يمكن للبشرية أن تبقى شاهدة صامتة على إبادة غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتي عقدت اليوم برعاية سلطنة عمان في العاصمة الإيطالية روما وقال وزير الخارجية العماني أن المفاوضات اختتمت مع تحقيق بعض التقدم وإن لم يكن حاسما بعد، معربا عن أمله بأن يتم خلال الأيام المقبلة توضيح المسائل المتبقية حتى يتمكن الطرفان من المضي قدما نحو الهدف المشترك المتمثل في التواصل.